بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان كلامنا في صاحب المدارك حيث ذهب إلى أنه يجوز الجماعة في النافلة أو مال إلى هذا الأمر، وهو أولا رد أدلة التي استدد المانعين ونحن ناقشنا رده كذلك، ثم أتى بروايات استند إليها في جواز إقامة النافلة بالجماعة. من الروايات صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، حيث جاء فيه عن أبي عبد الله صلي خطابا إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله. هذا وجه الاستدلال. أولا يأمر الإمام عليه السلام، لا أقل الأمر يدل على الترخيص والإجازة. صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله، وهو يقول أنا أفعل. فعلى ذلك أنه أمر بالإتمام في الصلاة في شهر رمضان، النافلة هو الفريضة، ويخبر عن فعله كذلك، قوله وفعله، وكلاهما حجة. ولكن يمكن أن نرد عليه بأن صل بأهلك يحتمل فيه أمرين: صل بأهلك إماما، أي أم لأهلك، أنت أم لأهلك، أو صل بأهلك يعني مع أهلك، الباء يأتي للمعية، ذهب بأهله إلى كذا أي مع أهله، الباء يأتي بأهل المعية. فهناك احتمالين، ولابد من تعيين الاحتمال الثاني، يعني بأهلك أي مع أهلك، لأنه نعرف أنه لا يجوز في النافلة الجماعة. فأراد الإمام عليه السلام أن يرخص له الصلاة بالبيت مع أهله حتى لا يؤخروا بالنسبة للإفطار. إذا ذهب إلى الإفطار إلى الصلاة ثم أراد أن يأتي إلى البيت يتأخر، ويصير سببا لإيذاء الأهل أحيانا أو لعدم إكرام الأهل كما يليق. ولذلك الإمام عليه السلام قال: صل بأهلك في رمضان، يعني في بيتك مع أهلك، الفريضة والنافلة كلها اتركه في البيت، لا تذهب إلى المسجد تصلي صلاة المغرب والعشاء، خصوصا بعض الصلوات هنا يصلون النافلة بين المغرب والعشاء، وبعده صلاة النافلة والعشاء ثم تأتي إلى البيت، هذا ليس تأخير. ولذلك افعل هذا فأنا أفعله، يعني ليس هذا عيبا، أنا وأنا الإمام أفعل هذا الأمر، لا أذهب للمسجد. فهذا متعين، لأنه في جانب الآخر بمعنى الإتمام هناك أدلة كثيرة على عدم جواز نافلة رمضان بالجماعة، هناك على حد التواتر على تعبير صاحب الجواهر رضوان الله عليه، أو الاستفاضة لا أقل. فعلنا بد أن يحمل. وإن أبيت إلا وأن تقول أن سل بأهلك لا يتعين في باء بالمعنى المعين، فنقول لا أقل احتمال يحتمل أن يكون هذا المعنى. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. أنت تريد أن تقول أن الإمام أمر بهذا الأمر، قال سل بأهلك أي تم بأهلك، فإذا كان الاحتمال الآخر يعني مع أهلك، هذا الاحتمال إذا جاء لا تستطيع أن تأخذ بالاحتمال الأول وتجعله دليلا، لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فلذلك هذه الرواية ليست دالة على ما أراد صاحب المدارك من جواز إقامة الجماعة في النافلة. يعني هذا بين الأمرين، بين الأمرين نحن نأخذ بهذه الرواية ونقبله، ولكن نقول أن بأهلك يعني مع أهلك. لماذا؟ لأن المعنى الثاني معارض، لأن في باب التعارض إذا كان هناك طريق للحل علينا أن نختار الحل ولا نرفض الرواية، إنما نرفض إذا لم يكن هناك طريق للحل. إذا هذا المعنى معنى معقول ومتعارف، الباء يأتي بالمعية فنحمله على المعية حتى نخرج من التعارض. ولا
هذا خلاف أصلا التوجيه بالصلاة في المسجد والحق على الذهاب للمسجد، فكيف يأمر الإمام أن يصلوا مع أهلكم؟ لا حتى توجيه في هذه الرواية صلوا مع أهلكم في البيت، يعني
في شهر رمضان، بما أن
شهر رمضان وأكثر هو صلاة الفريضة في المسجد،
كما أن كما أنه هناك أدلة كثيرة على الصلاة في أول الوقت، ولكن في شهر رمضان للإفطار هناك، إذا كان وأنت لا تطيق نفسك أو السائرين ينتظرك، عليك أن أولا تفطر ثم تصلي، يعني أهمية إكرام الآخرين وحق الآخرين لأنه ليس واجب.
والإمام يفعل ذلك دائما.
كيف؟ نعم، والإمام كذلك يراعي هذا الأمر رعاية لأهله، أول يفطر ثم يصلي بأهله أو يصلي في البيت حتى لا يتأخر، لا يذهب إلى الخارج. نعم. الصحيحة الثانية التي ذكرها رضوان الله عليه سيئته هشام بن سالم، وكان العبارة فيه هكذا: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تأم النساء؟ قال: تأمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا. كذلك السعيد الثالثة التي ذكرها صاحب المدار في رضوان الله عليه سهية الحلبي، عبارتها كذا: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تأم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن، ويقمن عن يمينها وشمالها، تأمهن في النافلة ولا تأمهن في المكتوبة. وكذلك الصحيح الثالث لسليمان بن خالد، ذكرنا هذه الصحة مع أسنادها، ولكن اليوم بس استدلال وجه الاستدلال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تأم النساء، قال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا. وجه الاستدلال أنا في هذه الصحاح الثلاثة أن الإمام يقول تأم المرأة في النافلة، فيثبت أنه في النافلة يجوز، بدما أنه نعرف أنه لا فرق بين الرجل والمرأة بجواز الإمامة، بل لعل الرجل أولى بالإمامة من المرأة، والتأكيد على صلاة الجماعة للرجال أشد من النساء اهتمامه أكثر، فعلى ذلك إذا جاز الإمامة في النافلة للنساء فبالأولى أولى أقل مساواة قياس المساواة يفيد، يعني يجوز للرجال. نعرف من الخارج أنه لا فصل بين الرجال والنساء في هذا الأمر، بما أننا نعرف هذا الأمر فهذه الروايات تدل للنساء، وبما أنه نعرف أن حكم النساء والرجال في مسألة جواز الجماعة أمر واحد، فنقول هذه الروايات كذلك تدل على يجوز للرجال والنساء الإمامة في صلاة النافلة، فيستفاد من هذا أنه يجوز للنساء والرجال الصلاة أن يقوم يعني يصلوا النافلة في الجماعة. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. طبعا هذا الأمر صاحب السبزوار رضوان الله عليه في زخيرة المعاد في شرح إرشاد هو كذلك مال إلى هذا الأمر، وذاك نفس الأدلة واستدل بنفس الأدلة، بياناتهم قريب من البعض. هنا يمكن أن نقول في مقابل هذا الأمر أننا عندما نرى الروايات المانعة نرى أنه كأنها كثيرة وفيها صحاح، خصوصا إذا ضممنا الروايات التي وردت حول نافلة شهر رمضان إليها. نعم، الروايات التي في مطلق النافلة عددها ليس كثير، ولكن مع ذلك عدده لا بأس به. نحن ذكرنا ستة من الروايات، ولعل غيرها كذلك يفيد هذا المعنى، ولكن الروايات التي وردت حول النهي عن الجماعة في نافلة رمضان إلى ما شاء الله، ولذلك سام الجواهر يقول على حد التواتر، ومن مسلمات أنه لا يجوز، هذا بدعة وهذا لا يجوز. فعلى ذلك إذا لم يجوز في شهر رمضان نعرف أنه لا فرق بين شهر رمضان وغير رمضان، يعني ليس هناك قول بجواز صلاة الجماعة في النافلة إلا ويقول في كل نافلة، ليس القول بالتفصيل، لم يرد هناك قول بالتفصيل، يعني كما قلنا سابقا الإجماع المركب، قلنا أجمع الشيعة على أنه إما لا يجوز في النافلة سماع، وهذا قول المشهور إلى شهرة عالية، وإما يجوز في النافلة مطلقة، وهذا قول صاحب المدارك وصاحب الزخيرة رضوان الله عليهما. فعلى ذلك إذا كان الأمر هكذا نحن لا نستطيع أن نقول أنه يجوز، لا بد من رفع اليد عن هذه الروايات، فكيف نعالجها؟ بالنسبة إلى العلاج، مرهوم الحمداني رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذه الروايات ويرى أن الروايات المانعة هي كثيرة جدا، خصوصا مع الروايات التي وردت حول نافلة رمضان النوافل الرمضانية، هو جعل الحل بهذا التعبير، أنه يقول أن هذه الروايات الواردة إنما وردت لبيان جواز إمامة المرأة، يجوز في النافلة ولا يجوز في المكتوبة، جاء لهذا البيان. عندما جاء لهذا البيان هذا لا إطلاق لما يؤتم فيه، لأن عندما يقول الإمام عليه السلام مثلا في هذه الإمارات، نعم المرأة هل تأم النساء؟ قال تأمون في النافلة، فأما في المكتوبة فلا، فلم يكن في مقام بيان أن تأم في أي نافلة، في النافلة ولا إطلاق له، لأنهم لم يكن في مقام البيان، لأنهم تعرفون من مقدمات الحكمة في باب بالإطلاق أن يكون المتكلم بسبب بيان الشيء الذي المريد يأخذ من الإطلاق، فدمع أنه لم يقيد، يقول إذا كان قيدا عنده وهو إنسان شاعر بما يقول فذكر، بما أنه لم يذكر فلا يتقيد بشيء، يقول جئني بماء، إذا احتاج إلى ماء البارد لأكد على البرودة، ولكن إذا لم يكن قرينة على لزوم البرودة ولم يؤكد لا يعني لفظا ولا شأنا، عند ذلك نأخذ بالإطلاق يريد الماء. كذلك في هذه الروايات الإمام لو لم يكن في بيان خصوص جواز لقلنا بالإطلاق، ولكن هذه الروايات ظاهرها أن الإمام في بيان أنه لا في المكتوبة، يصلي في النافلة لا في المكتوبة، ولكن في أي نافلة لم يذكر، فالنافلة التي يجوز الاقتداء فيها صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، وعلى قول صلاة الغدير. فعلى ذلك أن الإمام أراد أن يقول أنه في هذه الصلوات يجوز، ولكن لم يذكر، ولكن لم يكن بسبب بيان ما فيه الإتمام يجوز في الإتمام، كان في بسبب بيان نفس الإتمام يجوز للنساء الإمامة في النافل، ولكن في النوافل التي فيها الجماعة لا في كل شيء. ولذلك بما أن هذه الروايات لم تكن في مقام بيان كل النوافل فلا يمكن أن يأخذ من الإطلاق، ونستفيد أنه يجوز في كل نافلة.
سيدة في زمن الإمام صلاة العيدين كانت واجبة؟
لا، كلامنا صلاة المستحب إذا كان مستحبا، لا في زمن أئمة الهدى عليهم السلام لم يكن واجبا، ولذلك أمروا في صلاة العيد في الروايات التي وردت حول صلاة العيد كثير منها يقول صلي في البيت فرادى. نعم.
حسب هذا التوجيه أول شيء صلاة العيدين أنه نافلة في زمن الإمام واجبة حسب أصول الرواية، معدودة من النوافل.
نعم.
عن جهة.
لا في زمن أئمة لم يكن واجب، لم تكن واجبة. في زمن حكومة الإسلام.
يعني وجدتوها أن هنالك ثلاث موارد نافلة على القول يصير يا جماعة، بس التخصيص الأكثر يصير.
لا ليس تخصيص، إذا قال شيئا وجاء بالإطلاق ثم خصص حتى يصير أكثر ويقرب الباقي يبقى تقسيم أكثر، ولكن هنا ليس في مقام التخصيص، في مقام أصل الإمامة يجوز أو لا يجوز. نعم في النافلة يجوز، ولكن النافلة
اللي في موردين موارد
لا على كل هذا
اقصد انه اقصد بجواز تنفيذ ثلاث موارد.
على كل حال نحن نعرف ان لا يجوز الا في هذه النوافل، يعني في النافله يجوز في غير هذا ولا لا في النافله، في نافله التي لها صلاه الجماعه، يعني موضوع الحكم النافله التي لها صلاه الجماعه. ولذلك إذا قالوا إذا لم يكن لم يسموا الفريضة والغير الفريضة، إذا قالوا يجوز للإمام للرجل أن يؤم الناس في الصلاة، فإذا قلنا هذا معناه يجوز في كل شيء، لا في الصلاة التي يجوز فيها الجماعة كصلاة الفرائض اليومية وبعض الفرائض الأخرى، ولكن لا يفيد أنه يجوز في صلاة مثلا ميت كذلك أو في صلاة طواف مثلا، لا يدل على ليس في المقام، في مقام بيان الإمامة الجواز، كما في الروايات التي جاءت في تحريض على صلاة الجماعة قلنا أن هذه الروايات بستدل بيان أهمية الصلاة، ولكن من يأم ومن لا يأم ليس في مقام البيان. ولذلك من استفاد من ذلك للنساء قلنا لا يفيد للنساء، لأنه لم يكن في بيان إلا إطلاقه في الروايات المحررة على صلاة الجماعة بأن الإمامة يجوز للرجال والنساء أو حتى النساء للرجال، لا يدل على هذا الأمر. على كل حال، فعلى ذلك هذا البيان من الهمدان رضوان الله عليه خلاصته هكذا: بما أن هذه الروايات في مقام بيان جواز الإمامة للنساء لا في مقام بيان النوافل، ولذلك لا يمكن أن نأخذ من الإطلاق أن الإمام قال يجوزه في النافلة، ولكن أي نافلة؟ النافلة التي فيها الجماعة، وهي عبارة عن صلاة الإيدين في غير زمان حكومة الإسلامية وفي صلاة الاستسقاء، وعلى قول صلاة الغدير، كما صلاة الغدير هذا لم يقل به إلا جمع قليل، لأنه الرواية التي وردت أن رسول الله يوم الغدير دخل المسجد وأمر الناس أن يصلوا ركعتين ثم ارتقى المنبر وتكلم عن الغدير، فليس فيه أن رسول الله أما الناس في الصلاة، جاء أمر بركعتين فلعل يعني يصلوا ركعتين فرادى، بما أنه دخل المسجد أمر الناس أن يصلون صلاة التحية مثلا أو صلاة يوم الغدير، ولكن صلاة يوم الغدير يجوز في الجماعة، هذا الرواية لا يدل، ولذلك أكثر الفقهاء قالوا في صلاة الغدير لا يجوز الجماعة.
سيدنا هل تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغدير قبل واقعة الخمسين؟
يعني يوم الغدير
السنة الأخيرة،
لا يوم الغدير كان يوما مباركا من قبل أخبروا عن بركة هذا اليوم، ولكن الروايات التي وردت حول بركة هذا اليوم كثير منها يعود من قبل، وفيها كذلك ذكر كثير من الأمور التي جرت في أنبياء أحسنتم. نعم يوم الغدير، يوم الغدير غير وقعة الغدير، وقعة الغدير صار في سنة الأخيرة من حياة رسول الله في حجة الوداع كان. أنا كل حال، فعلى ذلك هذا بهذه الروايات يستفاد أنه لا يجوز، يعني لا يمكن أن نستفيد من هذه الروايات أنه يجوز في كل نافلة، في الجملة يجوز للنساء، ولكن في أي نافلة؟ في النوافل التي فيها صلاة الجماعة، وهي صلاة الاستسقاء وصلاة صلاة الإيدين. على كل حال، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. هناك أن سيد الخوي رضوان الله عليه يشكل على كلام الحمداني ببيان أنه يقول أن هذه الروايات التي وردت للبيان ليس هذه الروايات لا يمكن أن نقول أنه كان بمجرد بيان الجماعة، خصوصا في الروايات التي لم يأتي فيها السؤال، كان ابتداء من الإمام، لأن هذه الروايات الثلاثة أحدها الإمام ابتدع قال تؤم النساء في النافلة ولا في المكتوبة، عبارة عن رواية نعم. أولا صل بأهلك، هنا لم يكن سؤال إذا قلنا بهذا المعنى، ولكن ما معناه جعل المعنى بأهلك لأنه ما عليك فخارج عن إطار البحث. ولكن الحديث الثاني الذي جاء هنا سهيته هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عن المرأة، هذا كان السؤال. ولكن حديث الحلبي عن أبي عبد الله تأم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن، هذا لم يكن سؤال. وهو رضوان الله عليه يقول هذه العبارات التي لم يكن فيه السؤال فهذا ليس في مقام بيان، يعني في مقام بيان مطلق النافلة. عبارة رضوان الله عليه عبارة إشكال شيء سيد خوي على وحق الحمداني، يقول الورود لبيان حكم آخر المانع من إنعقاد الإطلاق للرواية وإن كان وجيها في بعض تلك النصوص إلا أنه مما لا يتم في الكل، ولا سيما في سهية الحلبي غير المسبوقة بالسؤال، فإن الإمام عليه السلام قد حكم فيها ابتداء بمشروعية إمامتها لهن في النافلة سلام ورحمة الله وبركاته، فتكون مسوغة لبيان هذا الحكم وهو مشروعية الجماعة في النافلة فلا قصور في إطلاقها كما لا يخفى. أشكل على المرحوم الحمداني يقول أنكم تقولون كان في مقام بيان جواز الإمامة للنساء، لا، كان بيان جواز إقامة النافلة في الجماعة، خصوصا على الرواية التي ليست مسبوقة بالسؤال. ولكن نحن بالنسبة إلى هذا الأمر نقول عندما ننظر إلى هذه الروايات نرى كما قال الحمداني كلامه صحيح، وعدم سبق السؤال لا دخل له في هذا الأمر. الآن نعيد قراءة الحديث، أحاديث في حديث الصحاح الثلاثة الأخيرة في صحيح هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عن المرأة هل تأم النساء، يعني سؤال عن إمامة المرأة، يجوز إمامة المرأة أو لا يجوز، فقال تأمهن في النافلة، يعني يجوز ولكن في النافلة، ولكن في كل نافلة لا، في النافلة التي فيها الجماعة، فعلى ذلك لا إطلاق له، يعني بعبارة أخرى كان الإمام في بيان تجويز الإمامة للمرأة في الصلاة. وكذلك سهيل الثالث سهيل الحلبي الذي هو سيد الخوي رضوان الله عليه يقول له إطلاق وإطلاق تام وكلام الحمداني غير مقبول. نرجع إلى الحديث، الإمام يقول تأم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها، ثم يقول تأمهن في النافلة ولا تأمهن في المكتوبة. هنا يعني يجوز في النافلة، يعني الإمامة في النافلة، ولكن في أي نافلة؟ في النافلة التي لها صلاة الجماعة. لم يكن الإمام في بيان نوعية النافلة، كان البيان في جواز إمامة المرأة في النافلة، فعلى ذلك لا فرق بين سعيد الحلبي وصائب الصحاح الذي استدل به صاحب المدارج، فكلام السيد المرحوم الحمداني رضوان الله عليه في غاية الإتقان، ولا وجه أن نغمد العين عن كلامه رضوان الله عليه. ثم بالنسبة إلى حملها على التغية، هناك بعض قالوا على نحمله على التغية أن الإمام عليه السلام قال يصلي في النافلة بما أن السنة كان يجردين دون الإمامة في النافلة صلاة النافلة، ولذلك نحملها على التغية، نقول في هذه الروايات الإمام من باب التغية قال هذا الأمر. ولكن أنا أظن أن التغية واقع حملها تعسف في هذه الروايات. لماذا؟ لأن هذه الروايات كلام في المرأة في صلاة، والتغية عبارة عما إذا كان هناك بمحضر العامة، بمحضر العامة لابد أن نتقي، نفعل كما يفعلون، ولكن بمحض الأمة عادة لا دور للنساء أن يقمن إماما. هناك إذا كان شماء السنة أحد رجال السنة يتقدم ويصلون وراءه، والتغيب أن نصلي وراءه. ولكن أن نقول أن المرأة الشيعية تأم النساء في النافلة ونقول هذا تغية، لا وجه للتغية، حملوا على التغية. ولكن هذه البيانات التي جاءت في مكانها، وهناك كلام آخر للمرحوم سيد الكوزي رضوان الله عليه، بما أن أظن إذا دخلنا في هذا البحث يصير كلام منقطع وكلام جميل منه رضوان الله عليه، نتركه لغد إن شاء الله حتى لا نتجاوز البعض.
الله سبحانه وتعالى.